بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه ليلة الاثنين 21 من شهر صفر من سنة 1414 من الهجرة، وهذا الدرس هو كما وعدت بعنوان مصارع العشاق. لا أدري أولا أيها الإخوة، هل يكون عذري شافعا لديكم، حيث إن الأوراق قد كثرت لدي في هذا الموضوع، وقد كنت كتبت فيه منذ زمن أوراقا وجمعت من الكتب، ثم في هذه الأيام أيضا راجعت كتبا أخرى، وجاءتني منكم ومن غيركم من الإخوة أوراق كثيرة، فوجدتني أمام كم من هائل منها قد لا أستطيع قراءته كله بتمعن تام، ولو قرأته لم أستطع أن أستخلص منه ما يجب أن يقال. ولذلك فإنني أعتذر إليكم مقدما أن الوقت تضايق علي، فربما لم أتقن الموضوع كما يجب. ثم إن عنوان هذا الموضوع سبق أن أعلنته مرارا حين كان الدرس في الجامع الكبير ببريدة، ثم استحسنه أخي فضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، أطلق الله صراح صوته وفك أسر كلمته، استحسنه وألقى فيه درسا جيد المعنى قوي المضمون في مدينة عنيزة، سارت به الركبان وطارت به الريح. وها أنا اليوم أعود إلى ذلك العنوان فأعالجه من زاوية أخرى. ثانيا، لماذا أتحدث عن هذا الموضوع؟ يتساءل البعض ما مقصودي بمصارع العشاق؟ هل مقصودي الحديث عن عشاق الدنيا أو عشاق المال أو عشاق الرياسة أو عشاق الجاه والشهرة أو عشاق الصور؟ فأقول إن مقصودي هو المعنى المباشر، عشاق الصور الذين تمتلئ قلوبهم بحبها فتؤثر عليهم وتغير نظراتهم. فلماذا أتحدث عن هذا الموضوع؟ أتحدث عنه لأسباب. أولا، أن الفتنة بالنظر والشهوة وما يتولد من ذلك هي فتنة قديمة، ليست محصورة في زمان ولا محصورة على مكان، ولا ينجو منها إلا من عثر الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو حديث صحيح، قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبين أنه لا يكاد يسلم أحد من أن تعرض له هذه الأمور أو تؤثر في عقله أو قلبه أو في سيره إلى الله عز وجل. ولهذا قال القائل: وما كيس في الناس يحمد رأيه فيوجد إلا وهو في الحب أحمق، وما أحد ما ذاق بؤس عشية فيعشق إلا ذاقها حين يعشق. ثانيا، إن المغريات في هذا الزمان كثيرة أكثر منها في أي زمن مضى، فالصور في المجلات أصبحت تتبارى، وكل مجلة تحرص على أن تقدم لقرائها، لا أقول لقرائها بل لمشاهديها، لأن المسألة لم تعد قراءة في الثقافة ولا تحريكا للذهن، وإنما أصبحت متعة للعين وسرورا مؤقتا للقلب بالصور الجميلة. فأصبحت المجلات تتبارى وتتجارى أيها تختار الصورة الجميلة بما يسمونه فتاة الغلاف التي تغري المشاهدين بشرائها، فتطبع على ورق ثقيل وبألوان زاهية، ويختارون من جميلات الشرق والغرب ما يغري ويخدع الكثيرين. أما القصص والروايات فقد أصبحت تباع في كل مكان، وغالبها روايات وقصص تتعلق بالغرام والعشق والعلاقات بين الجنسين. أما الأخبار الشعبية فإن الرجال كبار السن أحيانا والنساء إذا تحدثوا فإنما يتحدثون عن قصص الحب والعلاقات بين فلانة وفلان، وإذا جاءوا بقصة أبي زيد الهلالي مثلا أو بقصة أبي محمد البطال أو بقصة حتى طارق بن زياد أو بفلان فإنهم لا بد أن يضعوا ويضيفوا إليها ملعقة أو ملاعق من علاقات وعشق وتأله وتعلق وغير ذلك، وهذا يؤثر في عقول الناشئة وأخلاقهم. وأذكر أننا في زمن الطفولة والصبا كنا نتردد على بعض المكتبات فألحظ أن أكثر من يشترون من الكتب يشترون كتابا اسمه قيس وليلى، وما في هذا الكتاب إلا خرافات وأساطير وأوهام لا يصدقها عقل، ولا تشهد لها الروايات التاريخية إلا ما هي تتحدث عن قصة حب أصلها صحيح، أما الروايات المذكورة فيها فهي روايات مزيدة منفقة مكذوبة يخدعون بها المراهقين والمراهقات فيقرؤونها ويستحسنونها. ثم تنظر إلى التلفاز فتجد أنه يعرض المسلسلات والأفلام والمشاهد فيختار أجمل الفتيات ويعرضهن للمشاهدين حتى يسرق الصرف فيهن ويملأ عيونهم منهن، وكثيرون يتحدثون عن تعلقهم أو تعلق غيرهم لبعض الممثلات وبعض العارضات، بل إن هناك محطة تلفزيونية معروفة ربما هي المحطة العالمية الوحيدة باللغة العربية تختار حتى لنشرة الأخبار وحتى لتقديم البرامج تختار النساء الجميلات. وفي إحدى صحفنا المحلية كانت مقابلة مع أحد مستشاري تلك المحطة فكان يقول نحن نخطف النساء الجميلات، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يغروا الناس بمشاهدة تلك المحطة ومتابعة أخبارها عن طريق عرض هؤلاء النساء الجميلات سواء في نشرة الأخبار أو في سائر البرامج التي يقدمونها. ثم إنك تنظر إلى واقع المجتمعات فتجد أن الأسواق والشوارع والحدائق والبر والبحر بل والجو حيث أصبحت وكالات السفر بل أصبحت الخطوط المختلفة العالمية تتبارى في اختيار المضيفات، ويعتبر السن والجمال من أهم المواصفات. أقول في كل تلك المؤسسات والشركات وبدون استثناء، حتى حين تأتي إلى الأماكن المقدسة فإنك لا تعلم أن تجد كثيرا من النساء ممن يكون وجودهن ملفتا للأنظار ولبسهن ومشيهن فيه كثير من الغيبة والإثارة، من اللائي لم يحدثن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. بل لقد تيسر للكثيرين اليوم الوصول إلى الظباء في أرامها والبحث عن مواقع الجمال في أماكنها والسفر إلى بلاد كثيرة حيث عرض الزينة والجمال والأغراء بكل وسيلة. هذا بالنسبة للشباب والرجال. أما بالنسبة للمرأة فالحال كذلك، فإنما يقال في حق الرجل يقال في حق المرأة سواء بسواء، فهي ترى الفتنة والإثارة بالرجل الذي يعرض لها سواء على صفحة المجلة أو في صفحات الرياضة ومجلاتها أو في الشاشة أو في الشارع أو في أي مكان وأي مناسبة، وهذا يدعو إلى ضرورة معالجة هذا الأمر ومعاجلته قبل أن يستفحل ويستطير شرر. ثالثا ضعف الدين، فإننا نعلم أن ناس في الأزمان الغابرة بل حتى في عصور السلف الصالح لم يكن يخلو المجتمع من وجود عناصر قد تبتلى بشيء من ذلك أو تنحرف عن سواء السبيل أو تقبع في زاوية من المجتمع تسمع الغناء أو تحقر الخمور أو تجالس القيان وترتكب في ذلك ما ما حرم الله جل وتعالى. وقد عالجها السلف رضي الله عنهم وتكلموا عن هذا الأمر بما يكفي ويكفي. وربما أشير على سبيل المثال إلى الكتاب الأعجوبة الذي صنفه الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه وسماه روضة المحبين، وقد كان هذا الكتاب أحد مراجعي حيث قرأته إعدادا لهذا الموضوع. فإذا كان هذا في الأزمنة الماضية على رغم الحكمة والدين والوقار والحياة وقوة الرادع والوازع سواء من الإيمان أو من السلطان، فما بالك بهذا الزمان الذي فراخت فيه القبضة وضعف فيه الدين ورقت فيه أخلاق الناس وتعرضوا لأشياء من هذا الباب. رابعا، أن الناس قد فتح عليهم في هذا الزمان بكثرة المطاعم والمشارب والملابس والملاذ وتوفر أسباب الرفاهية للجنسين، وهذا قد يزيد من قوة الجمال وجاذبيته وإثارته وأسبابه ويعرض للفتنة به أكثر من ذي قبل. الخامس، أن هناك اليوم من ينصح ولو لم يستنصح من الذين لا أخلاق لهم ولا دين ولا أمانة، ولكنهم نصبوا أنفسهم مستشارين للمجتمع أو مرشدين في هذه المجلة أو تلك، فيستقبلون الرسائل من الشباب الذين يشتكون شرقة في قلوبهم أو طموحا في علونهم أو علاقات غير شرعية، فيتحدثون معهم حديث الذي يصحح لهم هذا الأمر ويؤيدهم عليه ويغريهم بالمزيد منه، ولا يرحوي عن دفع الناس إلى هذا السبيل في كل ما استطاع. بل إنني أقول لكم، إحدى الفتيات كتبت تشكو مشكلتها إلى إحدى المجلات، فإذا بها تفاجأ أن ذلك المستشار الذي يقول عن نفسه أنه مستشار اجتماعي أو مرشد أو موجه في إحدى المجلات إذا به يرسل إليها رسالة يدعوها فيها إلى النصرانية ويقول إننا سوف نصلي في الكنيسة من أجله، ويدعوها إلى ما يسميه بالمخلص يسوع. فأصبح لزاما على أهل الإيمان وأهل الدعوة أن يتحدثوا في هذا الموضوع ويعملوا على إنقاذ الناس منه وبيان الحقيقة فيه. ثالثا، حب وحب. الحب كما يعبر جماعة هو تعبير عن حقيقة شخصية الإنسان واهتماماته وطموحه، فهو أي إنسان يحب من يعتقد أنه يشاكله ويجانسه من بعض الوجوه أو من أكثر الوجوه. فإذا كان المحبوب الذي تعلق به القلب شريفا عظيما كريما، كان ذلك دليلا على سمو نفس الذي أحبه ورفعتها وترقيها وشفافيتها. كمن يحب الله عز وتعالى، فإن الله تعالى له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فهو الكمال والجمال. ولهذا كان من أسمائه سبحانه القدوس، القدوس المنزه عن كل نقص وكل عيب والحقيق بكل كمال، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال العظام وله الحكمة البالغة جل وتعالى. فلا تتعلق النفوس ولا تهفو القلوب ولا تأله إلى مثله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تعلق القلب بالله دل ذلك على رفعة هذا القلب وسموه، وأنه يبحث عن أعظم الأشياء ليمنحها حبه وعاطفته. وعلى النقيض من ذلك، فربما بلغت الضعف والانحطاط بالإنسان إلى أن يطوف قلبه على البغايا والمومسات ويطرق أبواب الدعارة والفساد، فينخدع بجمال ظاهري مؤقت تلتهمه العيون وتشبع منه الأيدي وتطأه الأقدام وينظر إليه ويلغ فيه كل إنسان. ذكر لبقراط وهو أحد الفلاسفة أن رجلا من أهل النقص والحيث يحبه ويتكلم أنه يحبه، فاغتم لذلك غما شديدا وقال والله ما أحبني إلا لأنني قد وافقته في بعض الأخلاق والصفات، وذلك دليل على نقص موجود فيه. وأذكر في هذا البلد أن رجلا من الصالحين الفضلاء قيل له إن فلانا يبغضك ويتكلم فيك في المجال، فقال الله، قالوا الله يبغضك ويتكلم في عرضك، فسر لذلك سرورا عظيما وذهب إلى السوق فاشترى قهوة وهيلة وشاية وأرزة وملابس، ثم وضعها في كيس وطرق عليه الباب وأهداها له. قال لما؟ قال لأنك تبغضني، فقد زدت في عين نفسي، زدت في عين نفسي لما علمت أن مثلك يبغضني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فإن الإنسان يحن إلى مثله وشكله وسميه وقريبه، كما قال الشاعر: إن القلوب لأرواح مجندة، إن القلوب لأجناد مجندة، لله في الأرض بالأهواء تعترف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. وقال آخر: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو للتقى وخليله. أحيانا مجرد نظرة العين أو لقاء الوجه بالوجه يعبر عن معنى الحب أو ضد ذلك. كما قال قائل وقد لقي شخصا قال له: عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء، لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. فأحيانا حديث العيون يفوق حديث الألسن، لأن اللسان قد يكذب وقد يبالغ وقد يزول، أما العين فهي مغراب من القلب تدل على ما في القلب من حب أو بغض، من حسد أو ضد ذلك، من حقد أو سلام. وإذا كان الحب لله تعالى والحب في الله طاعة وعبادة، كما في الحديث المتفق عليه في قصة السبعة، قبر السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. جمعهما الحب في الله تعالى، وحدة الطريق ووحدة الهدف ووحدة المنهج ووحدة المصير. وكذلك إذا كان حبا مباحا، قد يكون الحب حبا مباحا كحب الزوج لزوجه، حب الرجل لحليلته، او حب المرأة لزوجها، فهذا ايضا محمود اذا كان في حدود الاعتدال ولم يخرج الى حد الاسراف والمبالغة، وذلك لان فيه العذاب والتصور وافراغ هذه الطاقة الموجودة في نفس كل انسان رجل او امرأة، الطاقة العاطفية، افراغ هذه الطاقة في الطريق السليم وبناء البيت السعيد وحماية الرجل والمرأة من التعلق بالحرام وقطع الطريق على الشيطان. اما الحب المحرم فهو عذاب، كما قال بعض الصالحين: من احب شيئا غير الله عذب به، من احب شيئا غير الله عذب به. ولذلك تجد ان اكثر ما يكون في الشعر من البكاء والنحيف والصياح والنياح هو شعر اهل الغزل واهل العز، يتحدثون بقلوب مجروحة، يتحدثون بعيون دامعة، يتحدثون بنفوس قد امضتها الآلام. ولهذا كان بعض الصالحين احيانا يستعير شعر اهل الغزل ليعبر عن معاني موجودة في قلبه. والكلام في هذا يقول: وكتب الادب والشعر مليئة بمثل هذه القصص والاخبار، على سبيل المثال من اثرها او منها اشعار الصنة القشيري، يقول: أتمشي على ليلى ونفسك باعدت مزارك من ليلى وشعباكما معه، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داع الصبابة أسمع، فكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أثبلت معه، وأذكر أيام الصلة ثم أنتني على كبدي من خشية أن تقطعها. ومثل ذلك كثير كثير. ولهذا تجد أنه حتى بعض الشباب المراهقين الذين يتعاطون الحب كلاما بألسنتهم أو أحاديث في مجالسهم، ربما كتبوا في الخطوط العريضة: الحب عذاب. وأقول نعم، وكما قال العلماء أيضا: الحب أوله نعد وآخره عطف، فهي في البداية كلمة أو نظرة أو نكتة، ولكنها في النهاية قد تورد الإنسان موارد الهلاك. كل محبوب سوى الله فرح وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه خلق ما خلى الرحمن ما منه خلق. إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف، همه في الله لا في غيره فهو نهجا همه في الله لا في غيره، لهجا يتلو بآيات الصحف باشر المحراب يشكو بثه وأمام الله مولاه، وقد راكعا طورا وطورا ساجدا باكيا والدمع في الأرض وكف. والمحبة أنواع، أولها المحبة لله وفي الله كما سلف، وهي التي تبقى وتدوم حتى يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فذكر أنهم يوم القيامة يتلذذون أعظم اللذة بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن، يوم يحرم من ذلك الكفار والمنافقون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنظر إلى وجه الله تعالى معنى عظيم ولذة لا تعدلها لذة قط، فما يجد المؤمنون أعظم ولا أسر لقلوبهم ولا أبهج لعيونهم في الجنة من النظر إلى وجه الله جل وتعالى، مما لا تحيط به العقول ولا تدرك كنهه القلوب. القسم الثاني محبة الاتفاق مع الإنسان في دين أو طريق أو مذهب، كمن يحب مثلا أبا بكر أو عمر لأنه يعلم أنه من الصالحين والصحابة والخلفاء، فهذه المحبة ملحقة بالمحبة بالله، بالمحبة بالله تعالى. أو يحب علي بن أبي طالب لذلك، أو يحب أحمد بن حنبل مثلا، أو الشافعي أو مالك أو ابن تيمية أو غيرهم من أهل العلم، وهذا يحبهم ويفرح بذكرهم حتى لو كان لم يرى صورة واحد منهم، أو كانت صورهم أيضا لا توجب المحبة لأنها ليست تعلقا بالصورة ولا بالشكل، بل يتعلق بمعنى هذا الإنسان وشخصيته المعنوية وجهاده وعمله وملائه وصبره، فهي رابطة تربط المؤمنين من أول الدهر إلى آخره. ولهذا المؤمن يحب نوحا وموسى وعيسى وأيوب وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يحبهم أكثر ما يحب أمه وأباه، وأكثر ما يحب نفسه، وأكثر ما يحب ولده، لأنه يعلم أنهم أنبياء الله ورسله، وأنهم أهل الدعوة والصبر والبلاء والجهاد وحملة الحق الذين صبروا وصابروا في سبيله. النوع الثالث محبة ناتجة عن التجانس والتكامل والمناسبة بين اثنين في أخلاق أو طبع أو عقل أو شكل أو ما أشبه ذلك، وهذا هو العشق. إذن العشق نوع من الاستحسان الروحاني والامتزاج النفساني، ولذلك في الغالب أن العاشقين يتبادلان الشعور نفسه، كما قال قائلهم: عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تجدين ما أجد بك ما بنا، لكن على مرض تتجلدين وما بنا جلد. وربما يكون العشق أحيانا أو التعلق من طرف واحد والآخر لا يجد الشعور نفسه، يتخلف لمانع أو سببا خاص من الأسباب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومما يذكر أن امرأة كانت تحب زوجها حب شديد وهو عنها معرض، فكانت تقول له: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم أن يقسم الحب بيني وبينك. ثم أنشدت تقول: أدعو الذي صرف الهوى مني إليك ومنك عني أن يبتليك بما ابتلاني أو يسل الحب مني. ومن المعلوم أن الله تعالى لم يذكر هذا النوع من العشق والتعلق في القرآن الكريم إلا في موضعين أو صنفين من الناس. الأول عشق النساء في الصور الجميلة، كما حصل لامرأة العزيز فإنها عشقت يوسف عليه السلام وكان أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلقت به وهابت به، كما قال النسوة: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فتعلقت به ذلك التعلق الذي أودى بها ودعاها إلى أن تراوده عن نفسه على ما هو معروف في القصة. النوع الثاني الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو عشق المردان والتعلق بالغلمان الحسان واستحسان صورهم والتلذذ بالنظر إليهم أو محادثتهم أو مجالستهم، وهذا الذي ذكره الله تعالى عن قوم لوط. قال تعالى: لعمرك إنهم، لما قال لهم نبيهم: هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم تريدون ذلك فتزوجوا بالنساء فيما أحل الله تعالى لكم، فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة الحب، سكرة العشق، سكرة الهوى المحرم الذي لا سبيل فيه إلى الوصال. لأن الإنسان لو عشق امرأة أمكن أن يوصلها بالحلال عن طريق الزواج الشرعي، أما عشق الغلمان المردان فهذا لا سبيل فيه إلى الوصال بحال من الأحوال إلا بالحرام والفاحشة التي ذكرها الله تعالى وعظم فعلها كما سوف يأتي. وهذا العشق أعني التعلق مطلقا الذي هو ناتج عن امتزاج روحين أو قلبين وتقارب الصفات والأحوال والأخلاق والأشكال، هذا اللون من العشق لا يحمد حمدا مطلقا. ولهذا كان الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عشق فعفى فمات فهو شهيد، هذا الحديث حديث موضوع لا أصل له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، شهداء المعركة والحريق والغريق والمطعون والمطعون، والمرأة تموت بجمع، ولم يذكر من بينهم من عشق فعفى فمات. فليس من عشق فعفى فمات شهيدا. ولهذا سلمني بعض الإخوة اليوم رقعة يقول فيها إن أحد الشعراء بل أحد المغنين المعروفين يردد أبياتا من الشعر يقول فيها يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. انظر كيف استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فجعلوا الشهادة التي هي إراقة الدم في سبيل الله تعالى أن يموت أحدهم فداء لمحبوب. وبالمناسبة فإن العشق ألوان كما عرفتم وسمعتم، ولذلك أولئك العشاق الذين ماتوا وقتلوا في سبيل معنى عظيم سوف يكون عنهم حديث في الأسبوع القادم، وسيكون عنوانه بإذن الله تعالى صناعة الموت. صناعة الموت وهو حديث من نوع آخر أترك التفصيل فيه إلى وقته. القسم الرابع من العشق هو تلك المحبة العربية الناتجة عن مصلحة مؤقتة أو فائدة لهذا الإنسان، فيحب فلانا أو يميل إليه من أجل نيل جاه أو منصب أو مال أو وظيفة أو كرسي أو ترفيع، أو من أجل قضاء وطر من الأوطار، قد يكون هذا الوطر شهوة عابرة جسدية يقضيها ويفرغها أو نحو ذلك، وهذه المحبة محبة مؤقتة سريعة الزوال. وينبغي أن نعلم أن أكثر ما نشاهده عند الأولاد والبنات اليوم مما يسمونه تعلقا أو حبا أو عشقا هو من هذا النوع، لأنه ليس حركة قوية في القلب ولا ميلا أبديا قويا، وإنما هو شيء عارف بسبب الفراغ أو بسبب تأثيرات اجتماعية سوف أتحدث عن شيء منها. رابعا، هل العشق اضطراري أم اختياري؟ يقول البعض ويتعللون ويخدعون أنفسهم فيقولون إن العشق أمر ضروري لا حيلة للإنسان فيه ولا يد له في دفعه، حتى قال قائلها يلومونني في حب سلمى وإنما يرون الهوى شيئا فيممته عمدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا قضاء من الرحمن يبلو به العبد. والواقع أن الأمر ليس كذلك، نعم كل شيء بقضاء وقدر، ولكن كل شيء فله أسباب ومؤثرات جرت إليه وأوصلت ذلك الإنسان. ومما يروى أن المؤمل كان يقول شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليس المؤمن لم يخلق له بصر يكفي المحبين في الدنيا عذابهم، فكيف لو عذبتهم بعدها سقروا. فقيل انه لما قال هذه الابيات اصابه الله تعالى بالعمى فعمي، لانه كان يقول ليس المؤمن لم يخلق له بصر. والصواب كما ذكر ان مبادئ العشق والتعلق واسبابه امور اختياريه داخله تحت التكليف، فان النظر مثلا وادامه النظر وتكرير النظر ثم التفكر بعد ذلك ثم التعرف للمحبة والقرب مما تعلق به ومجالسته ومحادثته والسعي إليه، كل هذه الأشياء أمور اختيارية واقعة تحت إرادة الإنسان وقدرته. بل إنني أقول لكم إن بعض الشباب اليوم وبعض الفتيات حين يقرؤون قصص العشاق أو أشعارهم التي ذكرت أنها مع الأسف غزت كل مكتبة بل كل مقالة أحيانا وكل بيت، أو يشاهدون بعض المسلسلات التي همها أن تدرب الشباب على التعلق والعشق والغرام وتدرسهم أساليب الغصان الحرام. فكأنما يشاهد واحد منهم هذه الأشياء فيفكر أنه يجعل من نفسه كالبطل الذي قرأه في القصة أو شاهده في المسلسل، ويتقمص شخصيته فيتعلم العشق نظريا ثم يتقمص شخصية العاشقي ويطبقها، كأن الفتاة مثلا تبحث عن معشوق أو كأن الفتى يبحث عن معشوقة. فإذا صادف مثلا أن نظر أحدهم إلى امرأة أو نظرت إليه ضحك عليهم الشيطان وصور له أنها نظرات متبادلة، أنها نظرات لها معنى، أن هذه هي ما يسمونها النظرة أو الحب من أول نظرة، وها هنا خطورة كبيرة لسيطرة الشهوانيين على المجتمع الذين أصبحوا يتحكمون في عقول الشباب والفتيات وقلوبهم. ومن ذلك أيضا كثرة الحديث والتحري عن مثل هذه الأمور والتساؤل عنها وحكاية أخبارها. لقد بلوت الناس فوجدت أن أولئك الشباب الذين يكثرون مثلا كثرة غير عادية من الحديث عن الفساد في المجتمع وعلاقة فلانة بفلان، وأن المجتمع يوجد فيه من المنحرفين كيف وكيف، ومن المنحرفات عدد رقمه كذا وكذا، وأن الأمور كذا، وأنه يحصل في الأسواق كذا، وفي المدارس كذا، وفي الشواطئ كذا، ويجعلون هذا همهم وهجيرهم وحديثهم، أن هؤلاء لا تخلو قلوبهم أحيانا من سواد أو تعكير أو تلبيس أو تدريس. نعم، مطالبون جميعا بأن نراقب المجتمع مراقبة صحيحة وأن نحارب الفساد وأن نتحدث عنه، لكن إنما أعني فئة خاصة هم أولئك الذين يدندنون أبدا حول هذه الأمور، حتى ربما ذهبوا إلى الحرام فلم ينتبهوا إلى كثرة المصلين ولا إلى كثرة الصائمين ولا إلى كثرة الباكين والخاشعين، وإنما انتبهوا إلى أنه يوجد شباب في الحرم يفعلون كيف أو فتيات يفعلن كيف، ويراقبون هذه الأمور بعين دقيقة تتلصص وتبحث حتى عن أقل الأشياء. هذا دليل أحيانا على نوع من المرض أو الضعف في قلب هذا الإنسان. ومثل ذلك أيضا سماع الأصوات الجميلة من خلال الأغاني، خاصة إذا كانت بغناء وتوجع واستياق وتلهف إلى لقاء المحبوب، وهي مصحوبة عادة كما تعلمون اليوم في جميع الأغاني مصحوبة بألوان الموسيقى المؤثرة والمثيرة، وربما استحضر الثاني صورة المغني رجلا كان أو امرأة، وربما كانت صورته أيضا صورة حسنة فكان ذلك سببا في التعلق به. إذن هؤلاء أسباب اختيارية قد تؤدي في النهاية إلى أمر الاضطرار لا حيلة للإنسان في دفعه، فهي تشبه الإدمان، الإدمان على الخمر مثلا أو على المخدرات. الكارثة الأولى أخذها الإنسان عن اختيار مجاملة أو تجربة أو رأفة أو شهوة، ولكن الكارثة التي بعدها قد تكون بسبب الإدمان، كما قال قائلهم وكأسي شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ولهذا لما ذكر الله تعالى يوسف عليه السلام قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فانظر كيف كان يوسف عليه الصلاة والسلام غريبا في البلد، شابا أعزب حسن الصورة وفي بيت امرأة العزيز، وهي لابد امرأة جميلة، فإن رئيس وزراء مصر لابد أن يختار لنفسه امرأة حسناء جميلة، وهو في بيتها وتحت قبضتها وسلطتها، وهي تراوده وتطالبه وتهدده إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع ذلك كله فإنه استعصم وصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذن هذا دليل على أن الدفع ممكن في البداية ولكنه قد لا يكون ممكن في النهاية. ومثل ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر في حديث أبي هريرة في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهي ذات منصب ورياسة ومع ذلك ذات جمال، وهي التي بدأت وعرضت عليه ودعته وأغرت ومع ذلك أعرض وقال إني أخاف الله رب العالمين. وفي حديث آخر وحديث ابن عمر أيضا وهو في الصحيح في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فكان أحدهم يقول إنه كانت له ابنة عمه أحبها كأشد ما يحب الرجل المرأة، ثم ألمت بها سنة فطلبت منه شيئا فأعطاها شريطة أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما وافقت تحت رأى ضبط الضرورة وطائلة الحاجة فكان منها، كما يكون الرجل من امرأته وقعد بين رجليها قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام من عندها وهو أشد ما يكون شوقا إليها، فغفر الله تعالى له بذلك وأزاح عنهم الصخرة كما في الحديث. فهذا دليل على أن الدفع والإزالة في البدايات أو في أوائل الشيء ممكن، لكنه إذا تمكن من الإنسان فقد يصعب دفعه حينئذ. قال محمد بن سيرين فيما ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار، قال والله ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، حتى في النوم والإنسان قد دفع عنه التكليف يقول ما أعرف أنني احتلمت بامرأة غير زوجتي، والله ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. الله أكبر، عجوبة. هذا الإمام الحبر الزاهد يرى المرأة في النوم فيتذكر أنها حرام عليه فيصرف بصره وهو في الرؤيا وهو في النوم. إذن لا يحل لأحد أن يخدع نفسه أو يظن أنه مبتلى بهذا الأمر لا خلاص له، بل كما قيل أوله لعب وآخره عطب، والله تعالى يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فعلى العبد أن يدري حقيقة ذلك. علامات المحبة، للمحبة علامات تبين على أصحابها، أولها الانبساط الزائد عند وجود من يحب وكثرة الحديث والمزاح والأنس والسرور والفرح، ولذلك تجد أن بعض الشباب إذا علق قلبه آخر فلا يأنس إلا من المجلس الذي يكون فيه ويحرص على أن يكون بقربه فيتحدث ولو طال الحديث ولو سهر الليالي، بل إنك تجد من يسهرون الليل كله ويجلسون طيلة الوقت مع هؤلاء الذين علقت قلوبهم بهم أو ادعوا أو زين الشيطان لهم ذلك، فإن هذا من أول العلامات. وكذلك بعض الفتيات فإنها تتعلق بفتاة أخرى مثلها فلا تأنس في مجلس ولا في فصل ولا في حلقة علم ولا في حديث إلا إذا كانت تلك الأخرى معها في المسجد، فإذا كانت معها فلا يضيرها ما فقدها، فإنها تجلس الساعات الطوال وتأنس بالحديث وتنسى كل ما وراءها من الأعمال والأشغال. العلامة الثانية التضايق في المكان الواسع عند فقد من يحب، فيتبرم ولا يعجب بشيء ويستثقل الناس ويضيق به، فربما كان في مجلس فيه خير أو مذاكرة أو أخبار أو وعظ أو حديث مفيد، لكنه لا يلتفت لذلك كله إذا غاب عنه من يحب. الثالثة كثرة الغمز الخفي والنظرات المتبادلة القاصدة التي يتحدثون بها حديثا غامضا خفيا عن الناس هي سر عن الآخرين حتى أولئك الذين يجالسونها. الرابع التلذذ بذكره وافتعال كل مناسبة لذلك. الخامس الانقياد له فيما يحب حتى ولو كان ذلك خلاف إرادة العبد، فإنك تجد البعض قد يحب شخصا متدينه فينقاد له مؤقتا في طلب علم او في عباده او في نشاط او يتظاهر معه بالصلاح، وقد تجد الامر نقيض ذلك فقد يعلق قلبه يتعلق قلبه بشخص منحرف فيوافقه على بعض انحرافاته من باب المجامله له ومحبه الانقياد دون ان يكون ذلك رغبه له في الاصل. ولذلك قال القائل فاعص الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته الا الحبيب لمن يحب مطيع. السادس حب القرب الدائم منه، وهذا قد يفضي به الى زياده القرب حتى ربما وقع في الفاحشه كما قال احدهم اعانقها والنفس بعد مشوقه اليها وهل بعد العناق تداني الى اخر القصيده التي لا احب أن أسوقها لكم. قال قائلهم ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويستاقهم قلبي وهم بين أضلعي. ومن ذلك أيضا من القرب أنه أحيانا قد يفضي إلى تقارب الأجزاء وتفاوتها، بعض الشباب يمسك بيد زميله الآخر أو يضغط على يده أو يعبث بثوبه أو ببعض بدنه، وهكذا بعض الفتيات إذا ابتليت بما يسمينه بالإحجاب وهو نوع من العشق لفتاة أخرى فإنها تقترب منها وتمسك بيدها وقد تعبث بثوبها أو شعرها أو غير ذلك. وعموما يحب هؤلاء أن يمازح بعضهم بعضا ويطول بذلك المقام. السابع الغيرة الشديدة على من يحب، فإذا رأى مع شخص آخر ضاقت عليه الأرض بما رحب، واعتبر أن هناك اعتداء على أمور من خصوصياته التي لا ينبغي لأحد أن ينالها، فيضيق لذلك ويحزن ويتكدر حيث. بل إنهم يذكرون قصة يبدو أنها صحيحة، أن رجلا كانت عنده جارية يحبها بالحلال لأنها مما ملكت يمينه، والله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فدخل يوما فوجد أن رجلا أن عبدا ينظر إليها، فقام إليها واتكع عليها بالرمح حتى قتلها، ثم جلس يبكي عند رأسها ويقول: يا طلعة طلع الحمام عليها، وجنى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دنها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، وأجلت سيفي في مجال خناقها، ومدامعي تجري على خديها، ما كان قتليها، لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأردت من نظر الغلام إليها. الثامن العلامة الثامنة أن كل شيء يهيج لهذا الإنسان محبته، كما كانت تقول الخنساء وقد أحبت أخاها صخرا حبا نظيفا قويا، هو مثال للمحبة الصحيحة، فكانت تقول: تذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب الشمس. ولهذا يقول أحد هؤلاء وهو يتذكر من علقت قلبه: ألا من لعين لا ترى قلنا الحمى، ولا حبب الأوتار إلا استهلت، ألا قاتل الله الحمى من مقامة وقاتل دنيانا به كيف ولت، كما أم ضو هالك بتنوفة إذا ذكرته آخر الليل حنت، وما ود أعرابية قذفت بها طروق النوى من حيث لم تكن ظنت، إذا ذكرت نجدا وطيب ترابه وبرد الحصى في أرض نجد أرنت، بأكثر مني لوعة غير أنني أطامن أحشائي على ما أجلت. فيكون كل شيء يذكر هذا الإنسان بمحبوبه. النقطة التالية السهم الأولى، نعم هي النظرة المسمومة التي استحسن هذا الإنسان المعشوق بسببها، ثم أدمن النظر واستمر وأطلقه النظر في النساء سواء على الطبيعة أو في الصور، النظر في المردان، ولا شك أن هذا الأمر هو بداية تلك الفتنة العظيمة. قال الفرزدق: تزود منها نظرة لم تدع له فؤادا، ولم يشعر بأن قد تزود، فلم أرى مقتولا ولم أرى قاتلا بغير سلاح مثلها حين أقصد، وإنما جنى هذا الجاني على نفسه، فإنها نظرة أورثت حزنا طويلة. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدة، أنت القتيل بما ترمي، أنت القتيل بما ترمي فلا تصري. يقول المتنبي: وأنا الذي سلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل الطالب. إنها جناية العين وعقوبة الإعراض عن كل المؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لما أمر بغض البصر أعقبه بقوله: الله نور السماوات والأرض، مشيرا بذلك إلى أن العبد إذا غض بصره أورثه الله تعالى نورا في قلبه، أما إذا أطلق بصره فإن قلبه يكون ظلمات بعضها فوق بعض. يا من يرى ثقب يزيد وعلتي أعيى الطبيب، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب، هكذا تجني العيون على القلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه، قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محال، فالعين تزني. فبدأ بالعين لأن أول خطوة من خطوات التعلق هو النظر، فالعين تزني وزناها النظر، ثم كان في آخر ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنظر رأس كل بلية وأساس كل رضي. انظر كيف بدأ في الحديث بالعين، لأنها مفتاح هذا الباب كله، ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر، فوالله ما تدري هيدري بما جنت على قلبه أم أهلكته ولا يدري. ومن ذلك أيضا بعد النظر النظر بالقلب فإنه إذا وصف له هذا الإنسان أو نظره ثم غاب عن عينه يحبه بالتذكر ويتخيله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها كما في صحيح البخاري، لأن الوصف أحيانا قد يقوم مقام النظر. فإذا بالغ الإنسان في ذكر الأوصاف، وهذا يدلنا على مدى الضرر العظيم الذي يحدث في بعض الروايات المطولة والقصص التي تفيض بذكر الأوصاف الجسمانية والروحية والمعنوية لامرأة أو لرجل. ومن ذلك أيضا الاستحسان، فإنه إذا لم يعجب لم تقع المحبة، وإنما تقع المحبة بسبب استحسان الصورة. ومن ذلك ويتلوه حديث النفس، فإنه لو فرض أنه وقع في قلبه شيء ثم أدخل نفسه عن ذلك بالذكر والطاعة والأعمال المفيدة أو المباحة فإنه ينساه مع الوقت، ولو خطر على باله أحيانا أو سنح في خياله، ولكنه يتآكل مع الزمن ويضيع ويمحي. أما إذا جعله نصب عينيه ومحط تفكيره ومسرح تأمله فإنه يزداد بذلك ولوعا وتعلقا.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.